أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا إلى المتفرعات التي ذكرها المصنف، حيث قال: وقد تبين بما مر أولا وثانيا وثالثا. ثالثا نحن قلنا أنه في الحقيقة في الأمر الثالث يريد أن ينبه على أنه الواجب من جميع الجهات بسيط، لا جزء له لا عقلا ولا خارجا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرف. فإذا الحد الأوسط لنفي التركيب المطلق عنه تعالى هو الصرافة. لماذا هو غير مركب خارجا ولا عقلا؟ لأنه صرف، والصرف لا يمكن إلا أن يكون كذلك لأنه صرف الوجود. طبعا التركيب في اصطلاحهم يطلق تارة على التركيب الخارجي، وكل تركيب خارجي ينعكس في الذهن تركيبا ذهنيا، هذا واضح. والتركيب الخارجي على أقسام كما ذكرنا، والتركيب الذهني هو الذي يكون مركبا من إما من جنس وفصل، أو من حيثيات من فقدان ووجدان، بمعنى تركيب من وجود وعدم، بحيث يكون منشأه الخارجي هو حد كون الشيء محدودا، محدود الكمال والوجود. وهذه الأنحاء، كل هذه الأنحاء مآلها إلى الماهية، إلى كون الشيء له ماهية، سواء كان تركيبا خارجيا أو كان تركيبا ذهنيا. إما أن يكون مثلا التركيب العقلي من جنس وفصل، واضح أنه مآله إلى الماهية. أما التركيب من وجود وعدم، فهذا أيضا يرجع إلى كون الماهية حد الوجود، وأن الماهية تحكي عدم ما ورائها، كما نبه عليه في المرحلة الأولى في البحث عن أصالة الوجود، حيث قال أنه الماهية في الحقيقة هي حد الوجود، وتحكي عن سلوب بعدد ما هو مفقود في المتن، كما ذكر يعني في بعض الفروع هناك. هذا أمر مهم. قال سادسا في الفرع السادس من المرحلة الأولى، قال: وهذا معنى قولهم إن الماهية حدود الوجود، فذات كل ماهية موجودة فحد لا يتعداه وجودها، ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عنها. ففي الحقيقة يعني حتى السلب، سلب الوجود، ولذلك قالوا فيما قالوه أن منشأ كل الشرور هو الماهية، منشأ كل الشرور هو الماهية، لأنها تحكي عن عدم الكمال، عن النقص إلى غير ذلك. فإذا تبين سابقا بأنه هو صرف الوجود ولا حد له، وقلنا بأن صرافة الوجود بناء على ما تقدم في الفرع الأول، في الأمر الأول، أن صرافة الوجود كما تقتضي عدم الحد تقتضي عدم الفقدان أيضا، فهو كما فصرف الشيء هو النقطة الأساسية التي أشار إليها أغا علي مدرس التي ذكرناها أمس، أن صرف كل شيء لا يمكن إلا أن يكون حاويا لكل كمالات هذا الشيء. صرف البياض لا يفقد مرتبة من البياض، لأنه لو كان فاقدا لمرتبة من البياض كان مخالطا لسواد كما ذكر. فإذا كان الأمر كذلك، فصرف الوجود عندئذ سيكون مطلق الكمال ومطلق الوجود، لا حد له. فإذا لم يكن له حد لم يكن له ماهية، إذا لم يكن له حد في الوجود فلم يكن فاقدا، ليس مخلوطا لا بعدم ولا بحد كما ذكر. وهذا هو ما ذكرناه. وطبعا أنا نبهت على مسألة، هو أن قوله أنه بسيط لا جزء له هو قد مر في الحجة الأولى، جاء في الحجة الأولى أنه لو لم يكن واجبا من جميع الجهات لازم التركيب، والتركيب لازمه الحاجة. ومن هنا يظهر أن هذا أنه بسيط لا جزء له، هذا ليس من الفروع بل مما تبين، يعني من التنبيهات. وهذا هو الفرق بين قوله تبين بما مر وقوله في فصول أخرى ويتفرع على ذلك. هذا ليس فرع، ليس يعني لازما لما ذكر، إنما تنبيه على ما تضمن. هذا نحن ذكرنا إجمال الكلام فيه. وصل الكلام إلى الأمر الرابع والخامس. في الأمر الرابع والخامس يريد أيضا أن ينبه على مسألة مهمة جدا، وهي أولا الأمر الرابع يريد أن ينبه على أن الواجب لما كان واجبا من جميع الجهات وكان وجوده صرفا ولم يكن مركبا من أي شيء، فعندئذ وجود الكمالات بالنسبة إليه وجود الكمالات بالنسبة إليه ليس لا على نحو التركيب ولا على نحو الإضافة من خارج. هذه هي عمدة المسألة في هذه المسألة الرابعة. يريد أن يقول خب نحن ماذا عن أي شيء نتكلم؟ نقول واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني وجوبه من جميع الجهات يرجع إلى وجوده. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات يعني من جميع الكمالات. إذا كان الأمر كذلك فالكمالات الثابتة له، هذا المهم، فالكمالات الثابتة له ليست مضافة إليه من خارج، ولا كان فاقدا لها، والحال أنه واجب من جميع الجهات لو كانت أضيفت له من خارج. فليست الكمالات مضافة إليه من خارج، وإلا لكان متنه خاليا من الكمال، وهو واجب من جميع الجهات كما مر. فإذا لم تكن مضافة له في الخارج فهي من مقتضيات ذاته، لأنه واجب من جميع الجهات، الجهات العلم والقدرة والحياة. ولا يقال أيضا أنه مركب منها على نحو الانفصالي، لأنه يرجع إلى التركيب، وقد تبين في الفرع السابق أنه بسيط. فله كل الكمال لا على نحو التركيب، له كل الكمالات لا على نحو التركيب. انضمام هذين الأمرين يعطي أن له الكمال المطلق من كل كمال على نحو الصرافة والوحدة، وهذا هو قولنا بأن صفاته عين ذاته وصفاته عين بعضها البعض. صفاته عين، لأنه لو لم تكن صفاته عين ذاته لما كان واجبا من جميع الجهات، لو لم تكن صفاته عين بعضها البعض لكان مركبا، والحال أنه بسيط. لاحظت كيف التفريع اللي ذكره هذا. قال ورابعا أن من تزع عنه وجوبه، طبعا مش فقط وجوب الذات هم المقصود، وجوبه يعني وجوبه من جميع الجهات، هذا نقطة مهمة ولا لم يستقم التعبير التفريع يعني. ورابعا أن من تزع عنه، يعني المتن الذي انتزع عنه الوجوب من جميع الجهات، يعني وجوب الكمالات من كمالات الذات كالعلم والقدرة، هو بعينه من تزع عنه وجوده، يعني وجوده ليس له حيثية بحيث تكون هذه الحيثية هي التي تقتضي تلك الكمالات، بل هو وجود بحت. ومن حيث الوجود البحت، هذا النقطة المهمة هنا، هو وجود بحت، ومن حيث الوجود البحت واجب من جميع الجهات. تحليل هذه العبارة يؤدي إلى أن صفاته عين ذاته وعين بعضها البعض، هذا الذي يريد أن يقوله. لماذا؟ لأنه أصلا أنت عندما تقول الله مثلا البارئ واجب، أنت الوجوب صفة أي شيء؟ صفة وجوده، لأنه لا ماهية له، بخلاف الممكنات الموجودات الممكنة. أنت عندما تقول مثلا الإنسان ممكن، ليس وجود الإنسان ممكن، هذا الإمكان الماهوي، ماهيته، فحيثية إمكانه هي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، غير حيثية طرده للعدم. حيثية طرده للعدم وجوب بالغير، فوجوبه بالغير غير إمكانه بالذات. أما في موردنا، في مورد الواجب تعالى، لا ماهية له. إذا لم يكن له ماهية فلا حيثية له إلا طرد العدم، لا حيثية له إلا طرد العدم. لما لم تكن له حيثية إلا طرد العدم، فنعته بالوجوب يرجع إلى نفس متن الواقعية التي له. فإذا كان الأمر كذلك وليس له فقط وجوب وجوده، بل وجوبه من جميع الجهات اللي هو محل الكلام، يعني وجوب ذاته ووجوب علمه ووجوب قدرته ووجوب حياته منتزع من حيثية الذات التي هي الذات الموجودة، فصار عالما من حيث هو موجود، قادرا من حيث هو موجود، حيا من حيث هو موجود. بخلاف الماهيات، الماهيات ليست قادرة من حيث الإنسانية، ليست مثلا لها علم من حيث الإنسانية، يعني يوجد افتراق، لأن العلم صفة المتن الواقع والإنسانية لا، هي ماهية. هنا نحن ليس لدينا لا ماهية، ليس لدينا ماهية ووجود، نحن لدينا متن واحد، ونقول بحسب مقتضى القاعدة السابقة هذا الوجود واجب من العلم، واجب من جهة القدرة، واجب من جهة الحياة. فمن حيث الوجود ننتزع وجوب العلم، وجوب الحياة، وجوب القدرة. إذا كان الأمر كذلك فصارت حيثية الذات هي منشأ انتزاع العلم والقدرة والحياة. وبالإضافة إلى الفرع السابق يثبت أن حيفية العلم أيضا هي حيفية القدرة، ولا لزم التركيب، ولا لزم التركيب. وأحسنت، ولكن هنا يأتي إشكال سأذكره عند نهاية القضية. واضح كيف صارت المسألة؟ قال ورابعا، هذا من مفاخر مولانا، من مفاخر الإسلام هذا واقعا، يعني من مفاخر الإسلام بيانه في التوحيد، شيء غير عادي.
مفاخر التشيع.
شيء غير عادي، يعني الإله الذي يعني حجم الاقتدار العقل على التنزيه في عين التوصيف شيء غير عادي. تجد بعض المدارس إما تنزيهية محضة إلى درجة عطلت العقول عن المعرفة، وإما تشبيهية محضة بحيث يعني جعلت له جسما. يعني تلاقي ببعض البحوث الكلامية مثلا بعض الفرق أنه في عندهم مسألة أن الرحمن على العرش استوى، فهل هو مثلا في فراغ بينه وبين العرش اللي هو يعني يتكي على العرش، ففي فراغ ملأه أم لم يملأه، لهالدرجة يعني فاتوا بالتشبيه أنه فكيف يكون على العرش والعرش محيطا به، والحال أنه هو من أسمائه المحيط. لاحظ إلى أي درجة فاتوا بمسألة التشبيه. ولذلك
ما فيش خلاف كلامي فلسفة صح؟
لا،
هو بأصل القضية
بالكمالات
بنحو بيانش،
يعني الخلاف بين
فتوائيا فيش خلاف،
لا، ولكن الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة هنا في الصفات الفعلية بهذا البيان قد. ورابعا أن من تزع عنه وجوبه هو بعينه من تزع عنه وجوده، ولكن هون أنا قلت وجوبه يعني من جميع الجهات، يعني ما تزع عنه وجوب العلم، وجوب القدرة، وجوب الحياة، هو بعينه من تزع عنه وجوده، فهو عالم من حيث هو موجود. ولازمه أن كل صفة من صفاته وهي جميعا واجبة بحكم قاعدة واجب من جميع الجهات عين الصفة الأخرى، وإلا لزم التركيب، وهي جميعا عين الذات، وإلا لزم أن تكون الصفة منتزعة من حيثية غير حيثية الذات، فلم يكن من حيث الذات واجبا من جميع الجهات. شيء واضح وصريح. طبعا هذه القضية هي قضية أن صفاته عين ذاته، وأن الصفات عين بعض البعض. هذه معركة الآراء، وستأتي في المرحلة الأخيرة حيث ذهب بعضهم إلى أن صفاته زائدة على الذات، بعضهم قال صفاته زائدة على الذات قديمة، مثل الأشاعرة قالوا بالقدماء الثمانية، الصفات السبعة التي هي أمهات الصفات عندهم، والذات يعني علم وقدرة وحياة وإرادة وكلام وسمع وبصر، وقالوا بالقدماء الثمانية. الكرامية لا، بعض الكرامية قالوا بأن صفاته تعالى حادثة، يعني حادثة وزائدة على الذات، إلى غير ذلك من الأقوال. وتفرد الإمامية وبعضهم يعني بالخصوص بالقول بإرشاد من الأئمة عليهم السلام بالقول بأنها عين الذات وعين بعضها البعض. ولكن هنا ما هو الإشكال الذي نشأ؟ وأنا سأشير إليه إشارة فقط. الإشكال الذي نشأ أنه كيف نتصور كون الصفات عين بعضها البعض، وكون الذات بسيطة بمطلق أنحاء البساطة في عين كونها متكثرة مفهوما، ما هو منشأ الإشكال؟ قالوا إن الكثرة المفهومية لابد ترجع إلى حيثية نفس أمرية، لأن المفاهيم هي حكايات عن الخارج، فإذا أنا أحكي عن أمر بأنه عالم، وأحكي عن أمر بأنه قادر، والعلم مفهوما غير القدرة، فلا بد أن يكون العلم حاك عن شيء غير الذي يحكي عنه القدرة. فإذا كان التكثر مفهوميا، نحن لا نقول أن العلم والقدرة مترادفات، إذا كانت العلم غير القدرة فلا بد أن يكون محكي العلم غير محكي القدرة، ولو بالحيثية، يعني لا بد من افتراق النفس أمري في الحكايتين. وهذا ما اعتمد عليه كما يقال مثلا في رد قول المشائين بأن الوجودات متباينة بتمام الذات، قال لو كانت الوجودات متباينة بتمام الذات كيف تنتزع مفهوم الوجود الذي هو مشترك معنوي، لأنه لا يمكن أن ينتزع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام الذات. كذلك يقال لا يمكن أن تكون هناك مفاهيم متباينة بتمام الذات والمعنى تصدق على ما لا بينونة فيه أبدا، مع نحو الوحدة. نحن ما عم نحكي اتحاد فقط بين أمرين، ما عم نحكي اتحاد، لا نقول صفاته متحدة، نقول صفاته واحدة عين بعضها. الفرق بين الوحدة والاتحاد، اتحاد مثلا مثل الماهية والوجود، اتحدا يعني اتحاد الحيثية وذي الحيثية، أو كاتحاد الجنسي والفصل. لا نحن ما عم نحكي اتحاد، نحن عم نقول إنه وحدة، لأنه الذات الإلهية بسيطة من مطلق الجهات، فأصلا لا تكثر بأي نحو من أنحاء التكثر بين العلم والقدرة. خب إذا لا تكثر بين العلم والقدرة، خب كيف تقول هو عالم وهو قادر؟
من هل من التركيب العقلي نفس الإشكال القضية.
أحسن، هو اللي ذكر، أنا جبت العبارة للأغ علي مدرس، نفس العبارة، أنا كل كثرة ذهنية ستقول إلى مبرر نفس أمري، وإلا كانت المفاهيم مخترعة لا تحكي. أصلا المفاهيم كما يقول أصلا، كما يقول نفس العلامة، يقول هذا الأمر، يعني يقول أنه لا فرق بين المفهوم والمصداق إلا من حيث نحو الوجود، وإلا في الحقيقة إذا تكثر المفهوم ينبغي أن يتكثر المصداق، لأنها وجودات حاكية، فلابد أن يتكثر المفهوم. هنا نشأ الإشكال العويص، أنه كيف تتكثر المفاهيم مع وحدة المصداق؟ طبعا الفلاسفة يطلقونها إطلاق المسلمات، أن مفاهيم كثيرة وحدة عينية، مفاهيم كثيرة وحدة عينية في حق صفات
الإشكال المتكلم هاي يعني؟
لا لا لا، هذا إشكال يعني إشكال فلاسفة بين بعضهم البعض. حتى ابن سينا التفت إليه في كتاب المبدأ والمعاد، في كتاب الشفاء التفت إليه. بعضهم بدأ حتما، كلهم لم يقولوا بأن الكثرة المفهومية ترجع إلى كثرة عينية، لم يقل أحد. بعضهم ذهب، بعضهم يعني لم يذهب أحد أيضا إلى الترادف، لأنه أحد الحلول أن تقول بترادف العلم والقدر. إذا قلت بترادف العلم والقدرة عن نفيت الكثرة الذهنية بينه، لا هم قالوا بالعلم والقدرة. بعضهم قال ذهب إلى السلب، إلى أن العلم والقدرة يحكي السلب، وتكثر السلب يعني سلب السلب يعني سلب العجز وسلب الجهل وسلب الكذا، فهذا لا يقتضي تكثرا، لأنك أنت عندما يمكن أن يكون متن واحد لا تكثر فيه بأي نحو من الأنحاء، وفي سلوب لا يعني تحكي السلوب عندئذ.
من هل باب السلب؟
أحسنت. أو ذكروا أنها ترجع إلى الإضافات، يعني قالوا إما الكثرة مبررها السلوب أن ترجع إلى سلوب، أو ترجع إلى إضافات، وتكثر الإضافات تتكثر بالمضاف إليه لا تكثر الذات. يعني مثلا أنا أضفت إلى فلان فأتصف بأنني على يمينه، وأضفت إلى فلان فأتصف بأني على يساره، تكثر المضاف إليه هو الذي جعلني متصف بصفتين. فبعضهم مثل الشيخ الرئيس كما نجد في الإشارات وفي الشفاء عفوا، وحتى في المبدأ، كتاب المبدأ والمعاد، قال هذه ترجع إلى 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 الإضافات والسلوب. صار إلى الإضافة أحسن، صار إضافات وسلوب يعني لا تتكثر الذات، تتكثر المفاهيم ولكن لا تتكثر الذات. ولكن في الحقيقة إذا جئنا إلى كلام صدر المتألهين، وأنا سأذكره على نحو الإجمال كلام صدر المتألهين لعله أرقى ما قيل في الباب، كلام صدر المتألهين. طبعا صدر المتألهين هذا الكلام الذي سيذكره هو ليحل هذه الإشكالية. خلاصة ما يذكره، وسنعود إليه في المرحلة الأخيرة، خلاصة ما يذكره صدر المتألهين هو أن كثرة المفاهيم ليست ناشئة من الواجب، نحن تكثرت المفاهيم عندنا بسبب الممكنات، لأن الممكن حيثية علمه غير حيثية قدرته، فأنا صار عندي ضمن منظومة المعرفية، لاحظت؟ ضمن منظومة المعرفية صار عندي مفهوم علم ومفهوم قدرة، ليس بالنظر إلى الذات الإلهية حتى تقول ما هو لا، أنا نشأ عندي مفهوم العلم ومفهوم القدرة بالإضافة إلى الممكنات، فصار عندي مفهوم علم ومفهوم قدرة مشترك معنوي جيد. ثم أقمت البرهان، ثم أقمت البرهان على أن الواجب بسيط من جميع الجهات، فوصفته بأنه عالم وعلمه عين قدرته من باب التنبيه.
أسير اللغة يعني.
أحسن، من باب التنبيه، ولذلك هو يقول هذه النسبة والعروض كقولنا، يعني نسبة العلم إلى الله نسبة مجازية. لاحظت كيف صار؟ صار أنه أصلا أنا أقول، عندما أقول الله عالم، الله قادر، وأقول علمه عين قدرتي، هذا فقط لأجل التنبيه على أن الحيثي أنه لا تكثر للحيثية فيه، أن ما كان في الممكنات من علم غير القدرة أسلبه بسبب البرهان هنا، ولا وما في عندي أني ما في عندي لفظ واحد يجمع كل الكمال المطلق بنحو واحد.
الفاعل قاصر.
أحسن من باب التعبير اللغوي. لاحظ عبارته، طبعا هذا سنفصل الكلام فيه نحن أكثر. لاحظ التعبير، قال هو يعدد أقسام التركيب حتى يقول القسم الثاني أن يكون الطرفان، أي طرفان؟ نتكلم عن طرفان المنتسبان إلى بعضهما البعض كقولك الله عالم. أنا سأقرأ العبارة وتفصيلها في المرحلة الأخيرة. أن يكون الطرفان لا يتغايران أصلا، لا بحسب الخارج ولا بحسب التحليل العقلي، إذ لا تركيب في الشيء الموصوف بالإضافة، يعني إضافة العلم إليه، بوجه من الوجوه لغاية بساطته كذات الباري. لاحظ، لا بحسب الخارج ولا بحسب التحليل، كذات الباري إذا وصف، لاحظ، إذا وصف بكونه موجودا لذاته أو قائما لذاته أو عالما بذاته أو يقال له قدرة أو له حياة، فإن هناك بالحقيقة لا نسبة ولا اتصاف ولا ارتباط ولا عروض ولا شيء من أقسام الإضافات والنسب، بل وجود بحت هو بعينه مصداق العلم والقدرة والإرادة والحياة وسائر الكمالات، إلى أن يقول لكن العقل يعتبر هناك صفة وموصوفة، اعتبار يعتبر هناك صفة وموصوفا وإضافة بينهما، فنقول هو تعالى ذو وجود وعلم وإرادة. وذلك هون محل، هون النظرية، هون البحث المعرفي. لاحظ شو بقول، وذلك لأن هذه المعاني، يعني كثرة المفهومية، علم قدرة، توجد في بعض الممكنات على وجه العروض. كيف يعني على وجه العروض؟ يعني عرض العلم على زيد، يعني كثرة على وجه العروض، فيصير عروضها لها منشأ الاتصاف بها. يعني صار زيد وعنده علم، فعرض العلم على زيد، فصح لي أن أصف زيد بأنه عالم، صحة النسبة. فيتحقق هناك، يعني في الممكنات، إضافة الاتصاف والعروض وأمثالها. فالبرهان انتهى المطلب، صار عندي مخزون اسمه علم وقدرة وحياة كمفاهيم متكثر. فالبرهان، نعم، إذا أنت ما عندك شيء إلا واجب الوجود، بتكثر مفهوم العلم والقدرة عندك؟ ما بيجوا على ذهنك أصلا. فمنشأ الكثرة المفهومية مش الذات. ثم قال فالبرهان لما حكم بعدم زيادة شيء من الوجود وكمالاته على ذات الباري، فيقال إن وجوده قائم بذاته. يعني أنت عندما تقول وجوده قائم بذاته، أنت ما عم تقول في قيام وفي ذات، أنت عم تقول لأنه غير وجوده غير قائم بذاته، أريد أن أنفي هذا الشيء عن الآخر فعبرت قائم بذاته. وكذا علمه وقدرته وإرادته، ولحظ وإرادته ها صفة، يعني الإفاضة، وسائر نعوته كلها متقومة بذاته. فهذه الإضافة بينه وبين ذاته أمر يعتبره العقل على قياس ما يجده في غيره. يعني
الفرق بينه وبين السلوب، ما بستلف أدق أنا بالتعبير كمان مجازي، ما أصدر
أنه لا بالسلوب. بالسلوب هو في مشكلة بالسلوب، أن نفس مفهوم العلم صار بمعنى عدم الجهل. عرفت؟ مع أنه
مش أنا عم بستخدمه هون بهالمعنى، لا هو نفس
أحسن صار هالمشكلة. فهذه الإضافة، يعني أنت مثلا عندما لاحظ عم لك الصدر المتقلع، عم لك أنت عندما تقول الله عالم كما تقول الله قائم بذاته، شو كيف بتفسر كلمة قائم؟ ما مفهوم الله غير مفهوم قائم بذاته في الذهن،
وما في تعبر لها.
شو يعني قائم بذاته؟ مو معنى أن الله شيء والقيام بالذات شيء، فلا فبدك تقول لي مثلا مثل مثلا استاذنا سيد الزنبناه انه لا في كثره عندي، ما قائم بذاته ليس غير الله، ما قائم بذاته مثل عالم وقادر ومريد بحسب البرهان.
هو في كثره شو
اندماجيه، هو كما يعني هو مصطلح عنده خاص يعني من تاسيسه، ولكن طبعا اخذه من بعض العرفاء وبعض ما يظهر من كلمات صادر المتالين كما يقول. ثم يقول فهذه الاضافه بينه وبين ذاته أمر يعتبره العقل على قياس ما يجده في غيره تعالى. لاحظ، أمر يعتبره العقل على قياس ما يجده في غيره تعالى من الممكنات الموصوفة بما يزيد عليها، تنبيها على سلب الزوائد عنه تعالى، فقط تنبيه لا إثبات الإضافة في ذاته فالنسبة هناك مجازية، مرجعها سلب نسبة التركيب والكثرة. فعندما تقول الله عالم بذاته، النسبة نسبة العلم لا مجازية، ما عم تنسب، ما في نسبة، هو عالم، مش عم تنسب العلم إليه، ما في نسبة. يعني إذا قصدت النسبة كذب أو مجاز. لاحظت الكلام؟ هذا مهم جدا. فهذا معنى قوله أن الصفات عين بعضها البعض. طبعا فهذا من خلط الذهن بالعين. يعني نحن كأنه نلاحظ كثير من الإشكالات اللي بيسميها العلامة خلط أحكام، خلط المفهوم بالمصداق. من أهم المغالطات المبحوثة بكتاب المغالطة هي أن يسري الإنسان أحكام الذهن إلى العين. خب أنت أحكام، أنت عندك كثرة مفاهيمية، قبل ما تجري الكثرة المفاهيمية راعي أحكام الوجود. أحكام الوجود عمل لك وجود بحت. أنت ليش بدك تفتش لي على في نفس الأمر والواقع؟
لأنه عنده أصل، ولأنه ما في تكثر مفاهيم،
ما رجعنا تكثر المفاهيم في أصل المفاهيم.
ليه حال أصلك؟ ما هيك هو
ما أحسنت، ما هو الفكرة هي لأجل
مش هون نرفع إذا مهدي منه.
أحسنت، هذا هو، هذا تمام الكلام. إذن في المسألة الرابعة وفي الفرع الرابع، خامسا أيضا نفس الشيء. هنا يريد أن يكمل، يريد أن يقول في هذا الفرع الخامس، يريد أن يقول أن ذات الواجب هي طاردة لمطلق العدم، طاردة لمطلق العدم. والسر فيه أنه لا ماهية له أيضا، لأنه الذات، إنما الذات الممكنة لا تكون من حيث هي طاردة للعدم، إنما تكون طاردة للعدم بغيرها، طاردة للعدم بغيرها. فلما ثبت أن وجود الواجب بالذات هو عين الوجود ولا ماهية له، وواجب من جميع الجهات، يعني كل ما فرض فقدا، كل ما فرض عدما فهو مطرود بالذات، فكونه واجبا من جميع الجهات يعني هو غير يعني هو فاقد لكل مفقود، كما عبر الدعاء، فاقد لكل مفقود، هو ذات طاردة لكل العدم. قال وخامسا أن الوجوب من شؤون الوجود الواجبي، يعني بخلاف الماهيات، لأن الماهية إمكان، لأن الموجود الممكن إمكانه ليس من وجوده، إمكانه من ماهيته، أما الواجب وجوبه لوجوده. من شؤون الوجود الواجبي كالوحدة،
هي يتم التقسيم من حيث هو واجب أو ممكن. هذا غلط.
أحسن، سر هون أحكام المفهوم مش الماهية. كالوحدة غير خارج من ذاته، وهو خب إذا كان هذا الوجوب هو صفة الوجود، بأي معنى بصير؟ يقول عندئذ معنى الوجوب ليس فقط ضرورة الوجود، بل تأكد الوجود، بل تأكد الوجود. وهو تأكد الوجود، لماذا صار تأكد الوجود؟ هذا مهم، لأن وجوب الوجود، لأن واجب الوجود بالذات لما كان واجبا من جميع الجهات، فنفس وجوبه يطرد كل عدم لأنه من جميع الجهات، لأن وجوب الذات هو عين وجوبه من جميع الجهات. فإذا كان واجبا من جميع الجهات فكل ما فرض نقصا فهو يطرده بنفس وجوبه، فصار الوجوب طاردا لكل نقص، فصار الوجوب هو اشتداد الكمالات بهذا المعنى. وهو تأكد الوجود الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم، لمطلق العدم يعني أي نقص، وطرده له، فيمتنع طروب العدم له. فهذا تصحيح تصور جديد. عادة تصورنا للواجب ما هو؟ كأننا نتصور الواجب أنه وجود مقتضى الذات. هنا يقول لا، بناء إذا أضفنا قاعدة واجب من جميع الجهات لم يعد فقط وجود طارد للعدم، بل صار وجود هو عين كل الكمالات طارد عدم كل النقص. يعني ليس فقط طارد عدم الوجود، لأن نحن أحيانا كيف نتصور الوجود والعدم؟ نتصور بأن الوجود شيء كالأرض، ثم الكمالات تضاف إلى الوجود، مش هيك؟ عادة نقول إنه الوجود هو كالأرضية، يعني مثل الباك جراوند يعني للشيء، ونملأه كمالات، وكأننا نقول الكمال غير الوجود. هو لا يريد أن يصحح، يقول إذا كان الوجوب بالذات، وجوب الوجود، وجوبه الذاتي هو وجوب كل الكمالات، فصار نفس وجوده طارد لكل الأعدام، يعني صار نفس الوجود الواجبي هو تأكد الوجود وطرد كل عدم، كل نقص. وطرده له، فيمتنع طرو العدم عليه، أي عدم، يعني عدم من جميع الجهات، عدم العلم، عدم القدرة، عدم الحياة إلى غير ذلك. ثم ينبه نحو دفع الدخل المقدر. ما هو دفع دخل المقدر؟ يقول: جيد، الآن أنتم هذا ذكرتموه من أي جهة؟ من جهة أن الممكن الماهوي، باعتبار أن الماهية تتصف بالإمكان. ما هو تعريف الإمكان الماهوي؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. خب، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم هي حكم الماهية، ولكن يوجد معنى آخر للإمكان. ما هو المعنى الآخر للإمكان؟ أنتم تقولون الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي، يعني بناء على كلام صدر المتألهين هناك الوجود هو الأصيل. فإذا كان الوجود هو الأصيل، فأحكام الوجود، أحكام الممكن، هي ترجع إلى نفس الوجود لا إلى نفس الماهية. فإذا كان الأمر كذلك، يقول: خب، ما نفس الوجود الإمكاني طارد للعدم بذاته، لأنه هو وجود إمكاني، يعني لأن الشيء لا يحمل عليه النقيض. يعني أنت كأنك تقول: الناطق بنفس ناطقيته طارد لعدم الناطق. فإذا كان الوجود الإمكاني أصيلا، فبنفس وجوده طارد للعدم، لأن الشيء لا يعني الشيء طارد لنقيضه. هذا مبدأ الهوية، أن كل شيء ثابت لنفسه. فإذا كان الوجود الإمكاني وجود أصيل بناء على أصالة الوجود، ما في ماهية، وجود أصيل، فهو وجود، فزايد وجود، والوجود وكل شيء ثابت لنفسه، فزايد وجود وبذاته طارد العدم. فصار زايد أيضا طارد بذاته للعدم، كما أن الواجب طارد لذاته للعدم. قل: نعم، ولكن هناك فرق بين طرد العدم الوجوبي وطرد العدم الفقري. لأنه نعم، نحن نسلم بأن الوجود الإمكاني هو وجود وبذاته يطرد العدم، ولكن بمعنى أنه لما ثبت أن الوجود الإمكاني عين الربط والتعلق، صار في الحقيقة الوجود الإمكاني هو طرد عدم بحيثية تعليلية وتقييدية من الغير، من الواجب تعالى. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم، لماذا؟ لأن الوجود لا يحتمل نقيضه، كل شيء طارد لنقيده بحكم مبدأ الهوية. مبدأ الهوية أن كل شيء ثابت لنفسه. إذا كان الوجود وجود فليس بعدم، فالوجود الإمكاني ليس بعدم وطارد بنفسه العدم. يقول: نعم، الوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لما كان رابطا بالنسبة إلى علته التي هي الواجب بالذات بلا واسطة أو معها، يعني سواء كان رابطا بعلته بلا واسطة بينه وبين العلة أو مع واسطة، كما قد يقال بأن بعض الروابط هي بينه وبين الواجب يوجد وسائط، مثل العرض، كما قد يقال العرض هو عرض على الجوهر، فهو له نحو ارتباط بالجوهر، والجوهر له نحو ارتباط مثلا بالواجب، فهناك ربط في ربط بالنسبة إلى العرض، ومع ذلك هو قائم بها غير مستقل عنها بوجه. لما كان كذلك، لما كان الوجود الإمكاني رابطا، لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته. هذا من أخطر الأمور، يعني طردك العدم بناء على كونك وجود رابط معلول. طردك العدم هو طرد عدم الله بك، يعني الله بك طرد عدما، مو أنت طارد عدم. لأن لما كنت أنت حيثية ذاتك حيثية الربط، ولا تتعقل حيثية الربط من دون المرتبط به، فكنت أنت لا, لا, لا حكم لذاتك إلا بأن تأخذها مرتبطة بغيرها.
كنت بلاني عارف أم هوني أنه سأيك إذا كون قديم مش أيك، يعني لازم يكون الإفاضة قديمة. الله بيدخل على عدم بالإفاضة كمان، فعدم
وجود إفاضة
هو
كافية،
مش
مطلوب بذات. صح، ولكن هون عم يشير لأي شيء. يقول: إذا كان ألف عين الربط بباء، تفت مو شيء مرتبط بباء، مش سيارتان مرتبطين ببعض بجهة ربط، هو يعني هو عين الربط، هو كله، أوله وآخره ربط. فكل حكم تطلقه على الذي هو عين الرابط هو حكم في الحقيقة على المرتبط به. فأنت عندما تقول زيد طارد للعدم لأنه وجود، بيقول لك هذا شأن من شؤون الله تعالى، طارد للعدم عن شأن من شؤون الله. يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما كان زيد عين الرابط بالله، فلا يمكن أن تعزل زيد عن الارتباط بالله. إذا عزلت زيد عن ارتباطي بالله خرجت عن الحكم الحقيقي، لأنه لا هو ليس إلا وجودا رابطا. فبالتالي أنت كل حكم تعطيه لزيد هو تعطيه لجهة طرد العدم عن زيد، وجهة طرد العدم ربطية، يعني هي محض التعلق بالله. فهي في الحقيقة أنت لا يوجد كائنات مستقلة عن الله، فإذا قلت هذا الكائن المستقل طرد عنه عدم، في الحقيقة يرجع طرد العدم إلى المرتبط به، إلى الواجب تعالى، ما له حكم مستقل. ولذلك هون من الله صدر من أعظم الأشياء اللي ذكرها علم المعلول بعلته حضورا لأنكر ابن سينا. ابن سينا قال لا يمكن للمعلول أن يعمل بالعلة حضورا، لأن العلم الحضوري هو الحضور والوجود فيقتضي الاكتناه، فكيف المعلول يعلم بعلته حضورا نفى؟ مولى صدر قال من هذا الباب وجود الرابط المعلول، لأن فهمك لذاتك على وجه الحقيقة هو فهم لشؤون الواجب، لأنه
إن شؤون مش للواجب، لشؤون الواجب.
طبعا لأسمائه لآياته لآثاره، يعني هو علم بالواجب من وجهه.
عملية هو عملية مثلا بروتشر
صح، يفرق
بين علم الإنسان بنفسه وعلم الإنسان بعلته. هني واحد
هني
بالدعوة، علم بعلته هو نوع أعلى من علم الإنسان بنفسه.
صح صح. لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه، فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات، يأبى العدم ويطرده عنه بانضمامها إليه. يعني لا معنى للقول، يعني أنت الشبهة هون قلت الموجود الإمكاني طارد للعدم بذاته لأنه وجود، أقول نعم هو طارد، ولكن هو ليس وجودا إمكانيا مستقلا، إنما هو وجود إمكاني مرتبط، فطرده العدم هو في الحقيقة طرد العدم عن الواجب الذي أوجبه. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. طبعا هناك قاعدة أخيرة أنا ذكرت أشارت إليها، أن هذه القاعدة تنعكس بأنه إذا كان كل واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، تنعكس بأنه كل فقير بالذات فهو فقير بالذات من جميع الجهات بطبيعة الحال. الفصل الخامس هو أيضا من أهم الفصول، والمعركة الآراء فيها بين المتكلمين القائلين بحدوث العالم الذين أنكروا قانون العلية وقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.